درر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة لنا ولا حجة عليكم ولا حجة علينا، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، وهي خواتيم سورة النساء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قوله تعالى يا أيها الناس كثيرا ما يوجه للخلق كلهم لدعوتهم إلى الإيمان بالله سبحانه والإقرار به ربا وخالقا ومعبودا سبحانه وتعالى. أما يا أيها الذين آمنوا فكثيرا ما تأتي ويراد بها امتثال أوامر ونواهي واجتناب نواهي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يقل يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، إنما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وسيأتي في تفسير سورة المائدة إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونحو ذلك. فامتثال لأحكام وتشريعات. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالناس أعم من أهل الإيمان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ما البرهان من ربنا؟ قال كثيرون من أهل العلم البرهان هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا هو القرآن. قد جاءكم برهان من ربكم، قيل البرهان هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم برهان من ربكم، وقال بعض العلماء إن البرهان من ربنا سبحانه وتعالى ما يبرهن به على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا البرهان الأشياء التي تبرهن على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول آخر في تفسير البرهان من ربنا. فعلى ذلك فهي المعجزات التي أيد الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي من أعظمها القرآن الكريم. فيكون قوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا من باب عطف البيان، وبالله تعالى التوفيق. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الأكثرون على تفسير البرهان هنا بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن الذي أنزله الله تعالى، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا وقد تتناوب الأقوال في النور والبرهان فالنور يطلق أحيانا على الرسول أيضا، والبرهان يطلق على القرآن كذلك، لكن حيث وجدت قرينة ترجح وجها على سائر الوجوه فنحن مع القرينة وما رجحت تلك القرينة، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا، كل الآيات التي فيها أنزلنا تفيد أن الله تبارك وتعالى في السماء، كل الآيات التي فيها نزلنا أنزلنا داخلة في عداد الآيات التي تفيد أن الله تعالى في السماء، فآيات النزول وآيات العروج وآيات الصعود وقصة المعراج وغير صريح الآيات في ذلك، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أين الله فغلت في السماء، يضاف إلى ذلك كل الآيات التي فيها نزلنا أنزلنا أنزل، إن أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين، كل ذلك دال على أن الله تعالى في السماء، كما في صريح الآيات المباركة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، إلى غير ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي تمسكوا بكتابه الكريم واتخذوا ربهم وليا ونصيرا وسمعوا لربهم وأطاعوا ولجوا إليه في الملمات، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، ومن العلماء من قال إن به عائدة على النور أي واعتصموا بالكتاب العزيز، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، قيل الرحمة هي الجنة وقيل الفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على عباده الذين أدخلهم الجنة، فمن العلماء من قال إنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد قيل أنه النظر إلى وجه الله ففيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وقيل المزيد أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، الرحمة الجنة على رأي كثيرين من العلماء يرحم بها العباد، كما في الحديث القدسي أن الجنة والنار احتجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وعزتك يا ربي، وأما الجنة فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا آخر أي بعد أن دخل أهل الجنة الجنة. فقوله تعالى فسيدخلهم في رحمة منه الجنة التي يرحم بها من يشاء، ولكلمة الرحمة عدة معاني في الكتاب العزيز ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، فمن العلماء من قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي بفضلنا ونعمنا، قال آخرون من أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى في شأن الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، آتيناه رحمة من عندنا فسرها بعض العلماء بالنبوة، واستدلوا لقيليم هذا بأن الخضر قال آخر ما قال، قال آخر ما قال: وما فعلته عن أمري. فبهذا رجحه قول من قال إنها النبوة، وإن كانت ثم أقوال أخر. فكلمة الرحمة لها عدة معاني زادت عن العشرة، ولمريد للذي يريد أن يقف على معانيها يجمعها من كتاب الله من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. هنا قد يطرح سؤال حاصله أنه يتداول على كثير من ألسنة الناس دعاء، وهو: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. هذا الدعاء اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر عنه، ولذلك العلماء فيه ما بين مجوز ومانع. والأولى والأحوط والأفضل أن نسأل الله الفردوس أو الجنة صراحة، وبالله تعالى التوفيق. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه، يهديهم الهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة فكمثال الله قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية دلالة، دللناهم على طريق الخير ولكن استحبوا العمى على الهدى. وكذلك قوله تعالى في شأن الإنسان: وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، دللناه على طريق الخير وبينا له طريق الشر حتى يسلك طريق الهداية. وكذلك قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالهداية هنا هداية الدلالة. أما قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فالمراد بها هداية التوفيق، أي أن النبي لن يوفق أحدا إلى الإيمان، ولذا لم يوفق عمه أبا طالب للإيمان بل إنما دله عليه. فالهداية إذن هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. فقد يهدي الله شخصا إلى طريق مستقيم يرشده إليه، وبعد ذلك يهديه لسلوكه، يوفقه لسلوكه. قال تعالى: ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي خطا لا وجاج فيه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مماثلة، والله أعلم. ثم بعد ذلك الحديث على آية الكلالة من سورة النساء، ويسميها العلماء آية الصيف. آية الصيف تختلف عن آية السيف. آية السيف في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآيات. فهذه آية السيف في سورة براءة، لكن آية الصيف، آية الصيف بالصاد، هي آية الكلالة من آخر سورة النساء. أطلق عليها آية الصيف لأنها نزلت في فصل الصيف. قال تعالى: يستفتونك، أي يطلبون منك الفتية، يطلبون منك أن تفتيهم. قل الله يفتيكم في الكلالة. من الذي استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن ثم نزلت الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال العلماء: ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: أغمي علي، أغمي علي، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني وقد أغمي علي، فتوضأ وصب علي من وضوئه، أي من ماء الوضوء، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ قيل إن جابر لم يكن له آنذاك ما كان له عند ذلك ذرية، إنما له أخوات 7 بنات أو 9 بنات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قال نعم. قال بكر أم ثيبا يا جابر؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله والد جابر مات وترك لي 9 أخوات بنات أو 7 أخوات بنات، فكرهت أن أجيئهن بفتاة، يعني بفتاة لا تحسن التربية، أحببت أن آتيهن بامرأة تمشطهن وتقوم عليهن يا رسول الله. فهذا الذي في هذا الباب سبب النزول، قال فمرضت فأغمي علي، جابر يقول، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني وهما ماشيان، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه، أي من ماء الوضوء، فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. هنا ينبه على أمر، أن هناك آيتان في شأن الكلالة، آية في مطالع سورة النساء أوائلها، وهي قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهناك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لكن هنا له أخت فلها النصف، إذا كان رجلا واحدا يأخذ التركة كلها فكيف ذلك، كيف يتم دفع التعارض الظاهري لبعض الناس وليس بتعارض، فكتاب الله ليس بينه تعارض، وإنما هي أفهامنا القاصرة. آية الكلالة التي في أول الأمر وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أما هنا قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فكيف الجمع؟ لأن هذا أشكل على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فالجمع ابتداء ثم نوضح وجه الإشكال ثم نوضح قصة عمر. الجمع بأن يقال، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن الجمع مؤداه أن آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من الأم، يعني الكلالة واحد هنا وهناك واحد، يعني رجل الكلالة أصلا رجل ليس له والد ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا حفيد ولا نازل، إنما له إخوة وأخوات كالإكليل الذي يحيط بالرأس، هذا الكلالة. فالكلالة شخص مات ليس له ولد وإن نزل ولا والد وإن علا، هذا باختصار شديد في تفسير الكلالة. لكن الإشكالية هنا في قوله تعالى في الآية الأولى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي له أخ أو أخت من الأم، وهنا وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت من الأب، من الأخت شقيقة أو من الأب، هذا باختصار باختصار شديد. فالكلالة تعريفها واحد هنا وفي صورة وفي أوائل الصورة، وهي من لا ولد له ولا والد وإن علا وإن نزل، لكن الخلاف في تفسير الأخ والأخت في الآيتين. قوله تعالى في الآية الأولى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أخ أو أخت من الأم، لكن هنا وله أخت أي شقيقة أو من الأب، هذا باختصار. أشكلت مسألة الكلالة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا، فأكثر من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وسبحان الله الذي بيده الخلق والأمر والذي يعلم الإنسان ما لم يعلم. عمر أمير المؤمنين مع أنه محدث وملهم وعبقري رضي الله تعالى عنه، لكن خفيت عليه الكلالة، معناها ما خفيت على كثيرين من الصحابة، فكثرت مراجعة النبي، كثرت مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده في صدره، ضرب بيده في صدر عمر وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فسكت عمر، لكن هل سكت عمر عن فهم؟ لم يفهمها أيضا، أنه جاء في خلافته بعد أن مات الرسول، وبعد أن مات استخلف أبو بكر ومات أبو بكر، وجاء عمر في خلافته، وحتى مرض موته، حتى مرض موته يقول: ثلاث وددت أن النبي لم يمت حتى يبين لنا فيها شيئا. ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الكلالة، آية الكلالة، وإن أعش فسأقضي فيها بقضاء يفهمه من يقرأ ومن لا يقرأ، أو من يكتب ومن لا يكتب. الأمر ما زال مشكلا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن العلماء جمهورهم فسر الكلالة بالنحو المذكور: الآيات في أوائل سورة النساء، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت من الأم، فالإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب من ثلاثة وجوه. الإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولا، الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، يعني لا نصيب لهم في الميراث، يعني أخوك لأمك لا يرثك إلا إذا كنت كلالة، إلا إذا كان الميت كلالة. ثانيا، ذكرهم كأنثاهم في الميراث، يعني الذكر كالأنثى في الميراث، لأن الله قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذا الشيء الثاني الذي يفارق فيه الإخوة لأم الإخوة الأشقاء أو لأب. الشيء الثالث، أن نصيب الإخوة والأخوات لأم مجتمعين لا يزيد بحال من الأحوال على الثلث، لا، لقوله تعالى: في إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وعيد، الإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. الوجه الثاني، أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث. الوجه الثالث، أن نصيبهم جميعا لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث. ماذا تندفع الإشكالات التي وردت في هذا الصدد؟ عمر كما سمعتم أشكلت عليه المسألة، ولكن الله هو الذي يعلم الناس، يعلم الخلق ما لم يكونوا يعلمون، ولا يستطيع أي عبقري أن يفهم شيئا إلا إذا أفهمه الله إياه. ولذا فإن الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال الخضر لموسى: يا موسى، إنك على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله، علمني الله لا تعلمه. ثم قال لما رأى عصفورا يشرب بمنقاره من البحر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فلننتبه إلى أن المعلم من علمه الله. أي نوع من أنواع العلوم؟ نعم، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، إلى غير ذلك. لكن ومع محاولتك أن تتعلم قد لا تفهم أيضا، تتعلم وتفهم خطأ. ولذلك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن النبي من كثرة المراجعات ضربه بيده في صدره وقال: ألا تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء؟ استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هلك بمعنى مات، والولد هنا المراد به الولد أو البنت، ليس الولد الذكر فقط إنما الولد أو البنت. ودل على ذلك أن معاذ بن جبل قضى في اليمن في رجل مات وله بنت وأخت، للبنت النصف وللأخت النصف، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فالأخت لها نصف التركة إذا كان الميت كلالة، الأخت الشقيقة هنا، أو الأخت لأب إذا لم توجد أخت شقيقة، فلها نصف ما ترك وهو يرثها. هب أن المرأة هي التي ماتت وليس لها أولاد وليس لها زوج وليس لها أب، فقال تعالى: وهو يرثها، يعني أخوها يرث كل تركتها، أخوها يرث كل تركتها إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، يعني واحد مات وترك أختين، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني واحد مات ليس له أب ولا جد ولا جد أب، وإن أعلى وليس له ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا إخوة، وإن سفل هذا ما شأنه إن كان له إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. يبين الله لكم أن تضلوا، أي كي لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، إجابة على تساؤل قد يصدر: لماذا هذه التقسيمات وكيف تمت؟ نقول إن الله أعلم منا سبحانه وتعالى، وهو الذي قسم هذه القسمة، فليس لأحد أن يعترض أبدا على قسمة الله سبحانه، فالله الذي خلق الخلق وهو بهم عليم، كما قال: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فليس لأحد أبدا أن يعترض على قسمة الله تعالى التي قسمها سبحانه وتعالى. من العلماء كالبراء بن عازم يقول إن هذه الآية آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وهذا من وجهة نظري هو، قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، لكن نزع في ذلك البراء. فمن العلماء من قال: آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آيات الربا، وآخر سورة نزلت كاملة هي كاملة هي النصر، ومن أواخر ما نزل، بل آخر ما نزل إطلاقا المائدة. والجمع بأن يقال إن هناك آيات من سورة براءة نزلت بعد آيات من سورة المائدة، لكن المائدة على الإجمال آخر الصور نزولا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وكلنا الأمر إلى الله سبحانه، والله بكل شيء عليم، حتى لا يشكك متشكك في تقسيم الله سبحانه وتعالى للتركات بهذا القدر. أجتزئ حامدا ربي، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله هذا وما كان من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وتم تسليم، وأن يزيدنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح والنوايا الصالحة، اللهم أمين. أختم بشكري لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة، وأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة على الإسلام والمسلمين، رافعة لواء الدعوة إلى الله بكتاب ربها وسنة نبيها، بعيدة عن الانحرافات، اللهم أمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.